من القرآن يذكر الله تعالى كلماته، كما في قوله تعالى: وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. تمت يعني كأنها وصفت بالتمام وبالكمال. وكذلك قوله تعالى: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنهد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. وكذلك قوله: ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله. تكلم العلماء على مثل هذه الآيات وقالوا: كيف تنفد، كيف تنفد كلام الله وهي ليس لها نهاية وليس لها بداية، والمخلوق له بداية ونهاية. وذلك لأن الله تعالى أخبر بأنه لو أن بحار الدنيا صارت مدادا يعني شبرا، وأن أشجار الدنيا من أولها إلى آخرها صارت أقلاما، فكتب بتلك الأقلام وكتب بذلك المداد وجعل مع البحار مثلها سبع مرات لما نفد كلام الله، لنفد البحر وكتب به حتى ينفد مع غزارة البحر ولتكسرت الأقلام دون أن ينفد كلام الله. إذن هذه أدلة واضحة في إثبات صفة الكلام لله تعالى. نقول: لما أن المعتزلة أنكروا صفة الكلام وقالوا إن ذلك يستدعي تشبيها، بين لهم أهل السنة أنه لا يستدعي تشبيها، فالله تعالى يتكلم كما يشاء، ولا يلزم أن يكون كلامه يخرج من المخارج التي يخرج منها كلام الآدمي، يعني لا يلزم أن يكون هناك قصبة هوائية، ولا أن يكون هناك مثلا لهوات أو أسنان أو شفتان أو لسان أو نحو ذلك. الله تعالى قادر على أن يتكلم كما يشاء. نحن الآن نشاهد الأدوات التي يخرج منها الكلام وهي ليست لها هذه الأدوات. فعندنا مثلا هذه الأشرطة التي هي جماد، ومع ذلك تسجل الكلام وتحفظه، ثم بعد ذلك يخرج كما هو. ولا نقول مثلا إن هذا الحديد أو إن هذه الأشرطة لها ألسنة ولها قصبات ولها شفايا وما أشبه ذلك، بل يخرج منها الكلام كما دخل، فلا يلزم أن يكون هناك ما التزموه. إذن فالله تعالى قادر على أن يتكلم كما يشاء، وأن يسمع كلامه من شاء من عباده، كما أسمعه موسى وكما كلم نبينا صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء. وبعد أن أنكر المعتزلة هذه الصفة احتج عليهم بالقرآن، وقيل: إذا قلتم إن الله تعالى لا يتكلم نخصمكم بالقرآن، لأن القرآن من الله تعالى فهو كلامه. فعند ذلك انتقلوا إلى حجة أخرى، ألا وهي أنه مخلوق. سبحان الله، أليس من الأعراض؟ كيف يكون الأرض مخلوقا؟ فقالوا: مخلوق، كيف خلقه؟ قالوا: خلقه كما خلق الأرض وكما خلق الشجر وكما خلق البشر وكما خلق الأعراض والجواهر وما أشبهها، كيف خلقه؟ قالوا: مخلوق فقط. يحاول خصومهم أن يجدوا جوابا واضحا يتضح به أنهم يقولون بأنه مخلوق بصفة كذا وكذا، ولكنهم يتوقفون على كلمة مخلوق. فلما تمكنت هذه الشبهة عند ذلك أوضح العلماء رحمهم الله ما عندهم من العلم وما يعتقدونه، فأوضحوا بأن القرآن كلام الله تكلم به كما شاء، وأنه من جملة كلام الله، كلام الله تعالى ليس بمحصور بل لا يمكن حصره. كذلك أيضا الكتب التي أنزلها على الأنبياء كلها كلامه، فالتوراة كلام الله، والإنجيل كلامه، والزبور كلامه، والصحف التي أنزلها على موسى وعلى إبراهيم، أولم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، هي كلام الله، والألواح التي أعطاها موسى كلام الله، في قوله تعالى وألقى الألواح، وفي قوله تعالى أخذ الألواح، وفي نسختها وكتبنا له في الألواح من كل شيء. لا شك أن هذا كل أن هذه كلها كلام الله تكلم بها كما يشاء. وإذا اعتقدنا أنها كلام الله فإننا نعتقد أنه تكلم بها حقيقة، وأنه أوحاها إلى أنبيائه من البشر بواسطة رسله من الملائكة. قال تعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين. تنزيل رب العالمين نزل بها الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين، يعني جعله الله تعالى بهذا اللسان العربي الواضح الذي يكون مفهوما للمخاطبين. إذن فهو كلام الله أنزله على أنبيائه، كل من أنزل عليه وحيا فإنه كلامه، ينزل عليهم كلامه الذي تكلم به كما يشاء. فالقرآن كيفما تلي وكيفما قرئ فهو كلام الله لا يخرج عن كلامه، إذا كتب في المصاحف فهو كلام الله، إذا سمع القارئ يقرأه فهو كلام الله تعالى، إذا حفظه الحافظ في صدره قلنا هذا يحفظ كلام الله تعالى، إذا رتله قلنا هذا يرتل كلام الله، إذا لحنه فإنه نقول هذا يلحن كلام الله. الكلام في الأصل هو الكلام الذي تكلم به الله تعالى كيفما قرئ وكيفما تلي وكيفما تصرف قراءة القارئ وبألفاظ القراء فهو كلام الله، يحفظونه في صدورهم وهو كلام الله، يتلونه بألسنتهم وهو كلام الله، يكتبونه في مصاحفهم وهو كلام الله تعالى. ليس شيء منه مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، منه بدأ ابتدأ الله تعالى كلامه وإليه يعود، كما ورد في الأحاديث أنه في آخر الزمان ينسخ من المصاحف وينسخ من الصدور عندما يبقى لا يعمل به، فهو كلام الله تعالى منزل غير مخلوق، ليس شيء منه مخلوق. وإذا قرأه القارئ فإننا نقول حركات القارئ مخلوقة، وأما نفس الحروف التي يقرأها ونفس الكلام الذي ينطق به فإنه غير مخلوق، بل هو كلام الله، وكلام الله تعالى من علمه، وعلمه ليس بمخلوق لكونه صفة من صفاته. ومن ادعى أن علم الله تعالى أو شيئا من صفاته الذاتية مخلوق فقد كفر، حيث جعل ربه الذي هو خالق كل شيء محلا للحوادث. بعد ذلك نقول لما وقعت الفتنة فتنة القول بخلق القرآن تمكنت في آخر القرن الثاني، ولكن ما اشتهر الإلزام بها إلا في أول القرن الثالث، وذلك لأن الخليفة المهدي المأمون انخدع ببعض المعتزلة فقربهم، ومن أشهر من قربه أحمد بن أبي دؤاد، وكان لسنا جريئا في الكلام قوي الحجة، عنده من الجرأة وعنده من الفصاحة والبلاغة ما جعله يكون محلا للثقة به، فوثق به الخليفة المأمون، ولما وثق به قربه وولاه قضاء وصار وزيرا له وجلسا له، فكان من جملة ما دعا الخليفة إليه أن يبين له أن هذا من واجب المسلمين ومن عقيدتهم، وأن الذي يقول إن الله متكلم وأنه يتكلم فقد شبه الله تعالى بالمحدثات ويكون بذلك كافرا، حتى أدى الأمر إلى أن قتل كثير من أهل السنة بسبب تصلبهم في هذا الأمر وعدم امتناعهم من القول بخلق القرآن. ولما تصلب كثير منهم كان من جملة الذين تصلبوا وصبروا إمام أهل السنة الإمام أحمد بن محمد بن حنبل رحمه الله تعالى، فأصر على أن يصبر على الحبس ويصبر على الضرب، فضرب وجلد جلدات لما أنه أحضر إلى المأمون، دعا الله ألا يريه وجهه، فمات المأمون قبل أن يصل إليه، ولكنه أوصى أخاه المعتصم بأن يستمر في هذه الفتنة، فاستمر فيها وحبس الإمام أحمد وبقي سجينا مدة طويلة وجلد جلدات كبيرة، حتى ولكنه تصلب وصبر، جاءه بعض المعتزلة وقال يا أحمد قل في أذني إن القرآن مخلوق وأنا أخلصك من هذه الأنكال ومن هذه الأغلال ومن هذا العذاب، فقال له قل في أذني إن الله متكلم وأن القرآن كلام الله وأنا أشفع لك عند الله وأشهد لك بأنك من المؤمنين بكلام الله. من جملة ما احتج به عليهم من الأدلة أنه احتج عليهم بأن كلام الله تعالى لا يمكن أن يتغير، فقرأت في بعض التراجم أنه جاء به وقيل له هل رأيت رؤيا؟ فقال نعم رأيت رؤيا، ما هي؟ قال رأيت كأني قمت لأصلي فقرأت في الركعة الأولى أقول أعوذ برب الفلق، فلما قمت للركعة الثانية أردت أن أقرأ أقول أعوذ برب الناس فلم أقدر، فالتفت فوقي وإذا القرآن ميت، فعند ذلك أخذته وغسلته وكفنته، فقال المعتصم من حوله وهل القرآن يموت؟ فقال أنتم تقولون إن القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت، فانتبهوا أن هذه حجة عليهم، يقول نعم لو كان القرآن مخلوق فالمخلوق يموت ويأتي عليه العدم، فإذا أنكرتم هذه الرؤيا فأنكروا قولكم أن القرآن مخلوق. والرؤيا التي ذكرها يعني رأيتها مكتوبة، ويمكن أنها أيضا مطبوعة في بعض الكتب المطولة كترجمة الإمام أحمد الطول المطولة لابن الجوزي وغيرها. فعلى كل حال القرآن كلام الله تعالى، حروفه ومعانيه، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. يبقى عندنا بعض مما يتعلق بقصة البخاري نأتي إليها غدا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه
وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا سائل يقول: إذا قال قائل إن القرآن مخلوق واستدل بقول الله جل وعلا إنا جعلناه قرآنا عربيا،
لعلكم قرأتم كلام ابن أبي العز في شرح الطحاوية في مناقشة أدلة المعتزلة، فإنهم استدلوا بعمومات، فاستدلوا بآيات الجعل في قوله تعالى إنا جعلناه قرآنا عربيا، وكان قد استدل بها بشر المريسي في مجادلته مع عبد العزيز الكناني كما ذكر ذلك في رسالته التي تسمى الحيدة، فخصمه الكناني وقال له: الجعل ليس هو الخلق، بل الجعل هو التصير، فإن نخصمكم قول الله تعالى الذين جعلوا القرآن عظيم، هل المراد أنهم خلقوا القرآن عظيم؟ وقول الله تعالى وجعلوا له من عباده جزءا، هل المراد خلقوا له من عباده جزءا وأشباه ذلك؟ فكذلك الجعل في هذه الآية بمعنى التصيير، جعلناه يعني صيرناه عربيا، أي أنزلناه بهذا اللسان العربي. وقد تقرؤون في القرآن من أوله إلى آخره ما تجدون لفظا صريحا يفهم منه أن القرآن وصف بأنه مخلوق، بينما سائر المخلوقات يصرح فيها بذلك. أن قال بعض العلماء إن الله ذكر القرآن في أكثر من 50 موضعا ولم يصرح في موضع واحد بالخلق، وذكر الإنسان في 17 موضعا وصرح فيها كلها بالخلق، ومن أقرب ذلك أول سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، انظر كيف فرق، علم خلق، علم القرآن خلق الإنسان. يستدل المعتزلة بعموم قوله الله خالق كل شيء، وأجاب أيضا عن هذه الآية الكناني في رسالة الحيدة، وذلك أن بشرا قال له: أتقر بأن الله خالق كل شيء؟ فإن قلت إنه خالق كل شيء وأن القرآن شيء خصمت لأنه مخلوق، وإن قلت إنه ليس بشيء كفرت لأنه مشاهد أنه من الأشياء. فأجابه بأنه شيء لا كالأشياء، وأن الآية ليست على عمومها، فلا يدخل فيها صفات الله تعالى، يستثنى منها صفات الله، فالله تعالى بصفاته ليس شيء منه مخلوق.
وهذا يقول: ورد أن من قال لفظ بالقرآن مخلوق هو الذهلي شيخ البخاري، فهل هذا الكلام صحيح؟ الذهلي شيخ البخاري
محمد بن أحمد الذهلي هو الذي اتهم البخاري بأنه يقول إن لفظ بالقرآن مخلوق، وهو الذي شنع على البخاري وقال البخاري يقول إن لفظ بالقرآن مخلوق، فلأجل ذلك وقعت بينه وبين البخاري وحشة، فامتنع من أن يصادق البخاري حتى اضطر البخاري إلى أن خرج من بلده التي هي نيسابور، وخرج من عند لم يقر في نيسابور التي هي بلاد الذهلي. ثم حقق العلماء أن البخاري لم يقل هذه المقالة كما سمعنا في النقول التي قرأناها في التعليق أنه لم يقل هذه المقالة، وإنما قال إن حركاتنا بالقرآن مخلوقة. وعبارة أهل السنة أنهم يقولون القول قول الباري واللفظ لفظ القاري، اللفظ الحركات التي يتحرك بها اللسان هذه مخلوقة، حركات الإنسان بيديه وحركاته بلسانه مخلوقة، لأن الله خالق كل شيء من جملة مخلوقات حركات أفعال العباد، لكن الملفوظ الذي يتلفظ به إذا كان هو القرآن فإنه ليس بمخلوق لأنه كلام الله.
وهذا يقول هل القراءات المختلفة أو هل الأحرف السبعة التي نزل بها القرآن من كلام الله أو أن كلام الله واحد ولكن رخص في قراءته على سبعة أحرف؟
كلها كلام الله، الأحرف السبعة التي أنزل عليها القرآن كلها كلام الله، إن الله تعالى تكلم بها على أي لغة وكذلك على أي قراءة فكلها كلام الله، فعلى أي قراءة قرأته فقرأتها فإن ذلك كلام الله، عين كلام الله. نشهد بذلك ونقر أن هذا القرآن كلام الله الذي بلغه جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم.
وهذا يقول في قوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وفي قوله تعالى وكان الله سميعا بصيرا، فقوله كنتم وكان هي في الماضي، فكيف نرد على من يقول ذلك؟
ولو كان بلفظ الماضي فلا يمنع أن يكون ذلك في المستقبل، كان الله سميعا بصيرا يعني كان في الماضي وكان في المستقبل، فالله تعالى موصوف بأنه السميع البصير، سميعا بصيرا يعني في الأزل، وسميعا بصيرا في الحال، وسميعا بصيرا في المستقبل، فلا يلزم من قوله كنتم أن الخيرية خاصة بالذين مضوا، كنتم خير أمة، بل الخيرية للذين مضوا وللحاليين الذين نزلت الآية وهم مخاطبون بها ولمن سار على نهجهم ممن أتى بعدهم، فإن لفظ الماضي يطلق ويراد به المتصف بهذه الصفة يبقى على صفته في مستقبل حياته.
وهذا يقول ما حكم السلام على من يعتقد أن القرآن مخلوق، وما حكم الصلاة خلفه؟
قد صرح العلماء الأولون بأنه كافر إذا كان يعتقد ذلك، فإنه يصف الله تعالى بصفات العدم، فما دام التصريحات المنقولة عن السلف رحمهم الله تقتضي كفره فنقول يجب البراءة منه والبعد منه وإعادة الصلاة إذا صليت خلفه وعلمت أنه من المعتزلة الذين يقولون بأن القرآن مخلوق، وعدم الإقرار له حتى يسلم الإنسان على دينه، لكن إذا اضطررت إلى أنك تصلي خلفه فنرى لك أن تعيد الصلاة فيما بعد.
وهذا يقول: هل لا زال أحد في هذا الزمان يقول بخلق القرآن؟
كثير. المعتزلة لم ينقطعوا، فالرافضة بأسرهم على طريقة المعتزلة، وكذلك كثير من الذين يقولون إنهم على مذهب زيد فإنهم على طريقة المعتزلة، والمعتزلة معلوم أنهم يقولون بخلق القرآن، وكذلك بقايا من المعتزلة موجودون في كثير من البلاد الأفريقية، وفي كثير أيضا من في سوريا وفي غيرها، وفي الطائفة الإباضية الذين في عمان وفي أفريقيا ونحوهم يقولون بهذه المقالة. والغالب أن الرافضة هم الذين بالغوا في ذلك وجعلوه دينهم وديدنهم اعتقادهم أن القرآن مخلوق.
وهذا يقول: قد أشكل علي قولك حضرك الله الأسماء المزدوجة لله لا تقال إلا مع بعض، مثل المعز المذل والمعطي المانع، نريد توضيحا لهذا، بارك الله فيك.
لقد تكلم العلماء عليها، فذكر ذلك ابن القيم في الصواعق، وكذلك الحافظ الحكمي في شرح السلم، والشيخ ابن سلمان في الكواشف شرح الواسطية، وذلك لأن في ذكر واحد منها نقص، فالكمال إنما يكون بالاسم. فإذا دعوت الله قلت يا مذل يا مذل فإن هذا وصف نقص، أما إذا قلت يا معز يا مذل فإنك وصفته بالكمال، أي أنه يعز من يشاء ويذل من يشاء. وكذلك إذا وصفته بأن قلت يا خافض فإن في هذا شيء من النقص، لأن الخفض كأنه وصف فيه شيء من الإهانة، فإذا قلت يا خافض يا رافع فقد أتيت بالوصفين المتقابلين. فالحاصل أن هذه أسماء مزدوجة: المعطي المانع، الخافض الرافع، المعز المذل، المحيي المميت وأشباهها.
وهذا يقول: توجد شركة لنظافة المساجد تصنع مناديل وتضعها في المساجد وتكتب عليها اسم الشركة وأرقام هواتفها والخدمات التي تقدمها، وهذا من باب الدعاية لها، فهل يجوز وضع هذه المناديل في المساجد؟
يجوز ذلك للحاجة، والناس لا يكون فيهم يعني اهتمام بقراءة الكتابة عليها، إنما يأخذون المناديل للاستعمال والتمسح بها، ولا يضر كونها مكتوب عليها اسم الشركة التي تنتجها أو غيرها. معلوم من الكتابة على الكراتين، على كل الكرتون الذي فيه المناديل 100 هذه الكتابة لا يلتفت إليها ولا يوبه لها.
وهذا يقول: فضيلة الشيخ، يسر الله لي بحمده حفظ كتاب التوحيد، فماذا أحفظ بعده من كتب العقيدة؟
خير كثير، حفظ هذا الكتاب نعمة عظيمة، لأن فيه مجامع توحيد العبادة. نوصيك أن تحفظ العقيدة الواسطية لابن تيمية، فإنها مهمة في باب المعتقد مع اختصارها محتوية على جل ما يعتقد، هذا في باب العقيدة. وبعد ذلك أقبل على حفظ ما تيسر من الكتب الأخرى، حفظ عمدة الأحكام فيما يتعلق بالحديث والأربعين النووية، وحفظ عمدة الفقه فيما يتعلق بالفقه وحفظ بلوغ المرام فيما يتعلق بالأحاديث كلها إن شاء الله لها أهمية.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: يوجد لدينا مزرعة تبعد عن الرياض حوالي 80 كيلو، ويوجد فيها مسكن وأذهب إليها دائما، فهل يجوز لي القصر إذا ذهبت إلى هناك؟
إذا كان فيها مسكن لكم اعتبروا أنفسكم كأنكم ساكنون في بلدتكم وفي مستقركم، فليس لك القصر فيها.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: نرى في الآونة الأخيرة أنه قد قل من ينصح أصحاب الدشوش، وذلك بأن بعض أصحاب هذه الأجهزة يقول إني لا أستخدمه إلا لرؤية نشرة الأخبار فقط، وبعض البرامج التي ليس فيها مخالفات كبيرة، فما حكم من يستخدم هذه الدشوش فيما ذكر، ومن يستخدمها في جميع ما تبث من البرامج؟ وهل يجب على الجار الاستمرار في نصح جاره الذي عنده هذا الجهاز، وإذا ظهر منه عدم تقبل للنصيحة فماذا يعمل معه؟ جزاكم الله خير.
مصيبة كبيرة هذه الدشوش، لا شك أنها بلية عظيمة في هذه الأزمنة، ولكن إذا كثرت وتمكنت تهاون الناس بها وعدها أمرا عاديا، فننصح من عنده مثل هذه الأجهزة أن يطهر منزله منها، فإنها مفتاح كل شر، تجلب إليه الشرور شاء أم أبى، ولو تحفظ هو لا يستطيع أن يحفظ أولاده شبابا فارغين ذكورا وإناثا، لا يستطيع أن يتحكم فيهم. ونقول أيضا الجيران: عليكم التناصح وتبادل النصيحة رجاء أن ينفع الله تعالى بها.
وهذا يقول: امرأة كان عليها قضاء بعض الأيام منذ 12 عاما مضت، فكيف تقضي ذلك؟
لا بد مع القضاء من الكفارة، تقضيه ولو متفرقا، ثم عن التفريط والتأخير كفارة إطعام مسكين عن كل يوم.
وهذا يقول: لماذا نتعلم أقوال الفرق ومعتقداتهم، ولماذا لا نكتفي بتعلم عقيدة أهل السنة وكفى؟
لا بد أن الإنسان يبتلى غالبا بمجالسة أولئك المعتزلة والضلال والمبتدعة، وإذا ابتلي بمجالستهم فالغالب أنهم يلقون شيئا من شبهاتهم ومن أدلتهم التي يشوهون بها ويموهون بها، فإذا كان الإنسان عنده أسلحة قوية وأدلة متمكنة استطاع أن يرد عليهم أقوالهم، فمعرفتها لأجل الحذر منها. ولذلك يقول حذيفة: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه. فأنت عليك بمعرفة مذهب أهل السنة ومعتقدهم، وإذا كنت تخشى أنك تبتلى بمجالسة أولئك المبتدعة فإن عليك أن تسأل عن مذهبهم وشبهاتهم، حتى إذا عرفتها وقرأت كيف تردها استطعت إبطالها والرد عليهم، حتى لا تصل إلى فكرك ويصعب بعد ذلك تخليصها من ذاكرتك.
وهذا يقول فضيلة الشيخ: أنا شاب متزوج، حصلت على قرض من بنك التسليف منذ 2 سنين عن طريق التزوير، والآن أنا تبت إلى الله عز وجل وأحس بهذا الذنب، فماذا علي؟
ننصحك أن ترد هذا القرض دفعة واحدة إذا استطعت، لأن تقترض من هنا أو من هنا حتى تسلم من هذا الإثم.
وهذا يقول فضيلة الشيخ أشكل علي في قوله تعالى عن على لسان نوح وقال نوح ربي إنهم عصوني، فكلام نوح مخلوق وكلام الله عز وجل ليس مخلوق.
كلام الله تعالى يعني ليس بمخلوق، ولكن الله تعالى يحكي عن أنبيائه أنهم قالوا كذا وأنهم سيقولون كذا وكذا، فالله تعالى تكلم في الأزل بما سوف يكون من كلام المخلوقين الذين ذكر الله عنهم أنهم سيقولون كذا وكذا.
أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ ونفع بعلمكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. مسألة الكلام هي من أقدم المسائل الخلافية بين أهل السنة وبين المبتدعة، حيث أنكر المبتدعة أن الله تعالى متكلم، ثم احتج عليهم بالقرآن فادعوا أنه مخلوق، فعند ذلك طال الخصام والنزاع بينهم وبين أهل السنة في تفنيد شبهاتهم وفي الرد عليهم. اتفقت كلمة المسلمين من أهل السنة والجماعة على أن القرآن كلام الله، وصرحوا بأنه غير مخلوق، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب، هو عين كلام الله الذي تكلم به وحيا وسمعه منه رسوله الملكي وبلغه إلى رسوله البشري، وهو على ما هو فيه، فيه حكم وأحكام، أوامر ونواهي، قصص وأمثال، عبر ومواعظ، فيه وعد ووعيد، محكم ومتشابه، مطلق ومقيد، كل ذلك كلام الله تعالى. ثم معلوم أن الله تعالى تكفل بحفظه وتولى ذلك، حفظه الله حتى وصل إلينا كما هو، نحفظه في الصدور ونكتبه في السطور، ولا يخرج بذلك عن كونه كلام الله حروفه ومعانيه. فنرد على الذين قالوا إنه مخلوق كالمعتزلة بأن الله تعالى سماه كلامه في قوله تعالى وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، معلوم أنهم يسمعونه من القراء، يسمعونه من قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ومن قراءة الصحابة، ومع ذلك لم يخرج عن كونه كلام الله. وكذلك قوله تعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله، معلوم أنه لا يسمعه إلا من القراء، لا يسمعه من الملك ولا يسمعه من الرب تعالى، يسمعه بواسطة القراء. وكذلك قوله تعالى يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله. وقد أثبت الله تعالى لنفسه القول في قوله تعالى في عدة آيات والله يقول الحق، قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم، قال الله إني منزلها عليكم. فالقول لا شك أنه هو الكلام، كذلك يرد على الأشاعرة الذين يدعون أن هذا القرآن عبارة أو حكاية عن كلام الله وأنه ليس هو كلام الله عينا، وذلك لأنهم اعتقدوا أن كلام أن الله تعالى لا يتكلم بمثل هذه الحروف، وقالوا كلام الله هو المعاني دون الألفاظ. وشبهتهم بيت ينشدونه كثيرا، فيقول وهو قول القائل إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، يرددون هذا الكلام ويقولون هذا قول الشاعر العربي، الشاعر العربي يجعل الكلام هو المعنى لا أنه هو اللفظ. بحثنا وبحث العلماء عن هذا الشاعر فقالوا إنه هو الأخطل. نظرنا وإذا البيت لم يوجد في ديوانه المشهور، ثم رواه بعضهم إن البيان لفي الفؤاد، وهذا أقرب على تقدير ثبوته عن الأخطل. ثم نظرنا وإذا هذا الشاعر نصراني لم يدخل في الإسلام، تمسك بنصرانيته ولو كان من العرب من بني تغلب، والنصارى قد ظلوا في معنى الكلام اعتقدوا أن عيسى هو نفس الكلمة، فعلى هذا يكون هذا الشاعر تكلم به على معتقده الباطل فلا يكون حجة. هذا هو دليل هؤلاء الأشاعرة، يقبلون هذا البيت ويعتمدونه، يعتمدونه في الكلام الذي هو أوضح شيء، فيقولون إن الكلام هو المعاني وأما الحروف التي تسمع فليست كلاما، وهذا مخالفة للحس ومخالفة للظاهر. العرب لا يسمون الساكت متكلما، معلوم أنه ما دام ساكتا فلا ينسب إليه كلام، ولو حدث نفسه ولو تصور في قلبه أشياء فليس متكلما وهو ساكت صامت. إذن فالكلام هو ما ينطق به، هذا هو الصحيح. على هذا فالقرآن الذي هو كلام الله هو عين الحروف، الحروف الموجودة والكلمات الموجودة والآيات والسور هي عين كلام الله، وهي التي ذكرها الله تعالى عن المشركين وتحداهم بها في قوله فليأتوا بحديث مثله. معلوم أن المراد بمثله هذه الحروف. وفي قوله تعالى قل لو كان البحر، وفي قوله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، ليس المراد المعاني بل المراد الألفاظ والحروف. وهو الذي قال المشركون فيه إن هذا إلا قول البشر، يريدون به هذا القرآن الذي هو حروف وكلمات. فبطل بذلك دعوى هؤلاء الذين يقولون إن الكلام هو المعنى دون اللفظ. ذكرنا أن السلف رحمهم الله بدعوا وشنعوا من يقول إنه مخلوق، وجعلوهم جهمية معتزلة مبتدعة منكرين لصفة من صفات الله تعالى. ثم جاءتنا أيضا عبارة قد ترد في بعض كلامهم، وهي قولهم لفظي بالقرآن مخلوق. هذه العبارة محتملة، فلأجل ذلك نهى عنها السلف رحمهم الله، ويشددوا في النهي عن استعمالها، وبدعوا من يقول لفظي بالقرآن مخلوق. لماذا؟ لأنه قد يكون مرادهم باللفظ الملفوظ الذي هو كلام الله. هذا هو الصحيح في قولهم لا تقولوا أو انهوا عن قول لفظي بالقرآن مخلوق. إذا قال لفظي بالقرآن مخلوق فإنه يحتمل معنيين، يحتمل أن يريد باللفظ الملفوظ، ويحتمل أن يريد باللفظ الحركات. فمعلوم أن حركات الإنسان مخلوقة، حركات فمه، حركات شفتيه، وحركات لسانه، وحركات قصباته الهوائية، وحركات نفسه مخلوقة. الإنسان بحركاته وبأفعاله مخلوقة، كما قال تعالى والله خلقكم وما تعملون. فإذا قصد الإنسان أن حركاته مخلوقة فإنه صحيح، وعلى هذا بين العلماء أن أفعال العباد مخلوقة. أما إذا كان يريد باللفظ الملفوظ فإن القرآن كلام الله ولو تلفظ به من تلفظ به، فهو كلام الله أينما قري وأينما تلي وأينما نسخ. عبر شيخ الإسلام ابن تيمية في الواسطية بقوله إن الكلام إنما يقال، إنما ينسب إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. عبارة واضحة. ولأجل ذلك نقول إذا سمعنا من يقول مثلا إنما الأعمال بالنيات، قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. إذا سمعنا من يتكلم بقوله المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، قلنا هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم لأنه الذي ابتدأه. فكذلك إذا سمعنا من يقول مثلا سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها، قلنا هذا كلام الله هو الذي تكلم به ابتداء. وإذا جاء في القرآن حكاية لكلام غير الله فإننا ننسبه إلى أنه كلام الله، فنقول مثلا قال الله تعالى عن فرعون فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى. قال الله عن إبليس فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الله عن نوح رب إنهم عصوني واتبعوا. قال الله عن موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي. يعني حكى الله تعالى قول موسى فيكون القول لموسى ولكن بعدما حكاه الله تعالى في القرآن أصبح من كلام الله. فعبارة السلف رحمهم الله إذا أراد التعبير الواضح يقولون فيه يقولون القول قول الباري والصوت صوت القاري. فيقال استمعوا للقرآن بصوت القارئ فلان ابن فلان. فصوت القارئ وحركاته لا شك أنه مخلوق، وأما نفس المقروء الذي هو كلام الله فإنه ليس بمخلوق. والآن نقرأ في الفقرة 12. نقرأ هشام.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ الحافظ أبو بكر الإسماعيلي رحمه الله تعالى في بيان اعتقاد أهل السنة ويقولون إنه لا خالق على الحقيقة إلا الله عز وجل، وإن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، وإن الله يهدي من يشاء ويضل من يشاء، لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر، كما قال الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، وقال كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة، وقال ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، وقال ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، ومعنى نبرأها نخلقها بلا خلاف في اللغة. وقال مخبرا عن أهل الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وقال لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، وقال
نعم
وقال
ما عندك أل أل لو يشاء الله؟
لا يا شيخ ما في.
نعم.
وقال ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل أمضاه وقدره، لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا إلا ما شاء الله، وإنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في كل وقت، وإنهم
إن قد تكلمنا بالأمس عن أفعال العباد وقد أورد في هذه الفقرة ما يتعلق بخلق أفعال العباد وبكمال قدرة الله تعالى وبعلمه السابق. في هذه الفقرة الكلام على القدرة والكلام على الإرادة والمشيئة والكلام على العلم السابق، وكل ذلك موضح في كتب العقائد. فنعتقد أولا أن الله تعالى بكل شيء عليم، وأنه علم الأشياء قبل أن توجد وقبل أن تتحقق أو وقبل أن تظهر، علم ذلك بعلمه الأزلي القديم. يعلم ما كان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. هذه عقيدة أهل السنة. وأنكروا بذلك على غلاة المعتزلة الذين يدعون أن الله لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، لا يعلم الأشياء حتى تظهر وتقع. وقد ذكرنا أن الله تعالى أنكر عليهم في القصة التي أشرنا إليها، رواها عبد الله بن عمر وغيره، أن ثلاثة من المشركين بمكة كثير شحم بطونهم قليل فقه قلوبهم، اجتمعوا فقال أحدهم: هل ترون أن الله يسمع كلامنا؟ فقال أحدهم: يسمع إذا جهرنا ولا يسمع إذا أخفأنا. فقال الآخر: إذا كان يسمع إذا جهرنا فإنه يسمع إذا أخفأنا. أنزل الله تعالى: وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هكذا ظنهم. ثم إن الغلاة كمعبد الجهني وغيلان القدري بالغوا وقالوا: إن القدر، إن الأمر أنف، وأن الله لا يعلم الأشياء حتى تحدث. فرد عليهم الأئمة ردا واضحا، ولا شك أن القرآن فيه الرد عليهم الواضح، مثل قول الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. يعني معرفة الأمور المستقبلة يسير على الله تعالى، فلا يصيب أحدا مصيبة إلا وهي مكتوبة قبل أن يخلق، بل قبل أن تخلق المخلوقات كلها، كما قال في الحديث: أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، فجرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة. كتب الله تعالى في الذكر كل شيء. في حديث عمرو بن العاص، في حديث عمران بن حصين، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الله ولم يكن شيء قبله، وكتب في الذكر كل شيء، يريد بالذكر اللوح المحفوظ، كتب كل شيء كائن إلى يوم القيامة، ما من شيء كائن إلا وهو مكتوب. قال الله تعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض إن ذلك في كتاب إن ذلك على الله يسير. كل ما هو كائن فإنه في كتاب محفوظ، في اللوح المحفوظ، لا يتغير ولا يتغير عما هو عليه. كذلك يقول الله تعالى: وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين، أي مكتوب قبل أن توجد هذه المخلوقات كلها. يسمى هذا النوع العلم السابق، يعني علم الله بالأشياء قبل حدوثها. ذكر أن غلاة القدرية هم الذين أنكروه، فقال لهم في حقهم الشافعي رحمه الله: ناظروهم بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن جحدوه كفروا، أي سلوهم هل الله بكل شيء عليم؟ فإذا اعترفوا بأن الله بكل شيء عليم كما جاء في القرآن، فقل: ما الفرق بين الماضي وبين المستقبل؟ إذا كان بكل شيء فإنه عليم بالأشياء التي قد حدثت وعليم بالأشياء التي لم تحدث، فكلها شيء، كل شيء حادث فإنه لا بد أنه معلوم لله، كل ما يحدث. فإذا حدث شيء فقل: هذا مكتوب قبل أن يحدث، مكتوبة الأشياء قبل أن تحدث. ومع ذلك لا ينافي أنك مأمور بأن تعمل وبأن تبذل العمل. ولهذا لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الكتاب السابق وقال: ما منكم من أحد إلا وقد علم مقعده من الجنة ومقعده من النار، فقال بعضهم: أفلا نتكل على كتابنا وندع العمل؟ فقال: اعملوا فكل ميسر لما خلق له. وقرأ قول الله تعالى: فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى، وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى. فجعل التيسير له أسباب وهو هذا العمل. وبالجملة فالإيمان بالقدر السابق وبعلم الله القديم واجب على كل مسلم. قد ذكروا أن هذا النوع على أربعة أقسام: التقدير العام، والتقدير العمري، والتقدير السنوي، والتقدير اليومي. فالتقدير العام هو الذي كتبه الله في اللوح المحفوظ لكل ما هو كائن إلى أن تقوم الساعة، هذا التقدير العام. وأما التقدير العمري فهو الذي يكتب والإنسان في رحم أمه، يبعث إليه الملك فيؤمر بأربع كلمات: يكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. يكتب ذلك وهو في الرحم، مع أنه مكتوب في اللوح المحفوظ. وهذا لكل شخص، لكل إنسان. ولهذا قال في الحديث: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. وهكذا أيضا أخبر بأن الله تعالى كتب على الإنسان كل شيء، وأخبر بأنه لا يتغير بقوله: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعت على أن يضرك بشيء لم يضرك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. هذا علم الله تعالى السابق استدل عليه بهذه الآية من سورة الحديد: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها، أي من قبل أن نخلقها. أما القدر الذي أنكرته المعتزلة فهو قدرة الله تعالى على كل شيء، حيث أن المعتزلة يجعلون قدرة العبد أقوى من قدرة الرب، فيقولون إن العباد مستقلون بأفعالهم وليس لله قدرة على هداية أو على إضلال، بل العباد هم الذين يهدون أنفسهم أو يضلون أنفسهم. ويقولون لو أراد العبد أن يفعل شيئا وأراد الله أن لا يفعله غلبت قدرة العبد لقدرة الرب، فالعبد عندهم هو الذي يهدي نفسه أو يضلها. أنكروا قول الله تعالى: ومن يضلل الله فما له من هاد. أنكروا قول الله تعالى: إن الله لا يهدي من يضل، من يضله الله فلا يهديه أحد. تكاثر في القرآن إسناد الإضلال والهداية إلى الله، يهدي من يشاء ويضل من يشاء، ويؤمن أهل السنة بأن قدرة الله تعالى عامة لكل شيء، عموم قوله تعالى: والله على كل شيء قدير، يدخل فيه يدخل في ذلك أفعال العباد وحركاتهم، فهي لا تحصل إلا إذا شاءها الله تعالى وأرادها. قال تعالى: إن نشأ ننزل عليهم آية فظلت أعناقهم لها خاضعين. وقال تعالى: ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا. وقال تعالى: قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فمشيئة الله تعالى وقدرته داخل فيها كل أفعال العباد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد، لا يكون في الوجود إلا ما يريد. فلا خالق على الحقيقة إلا الله تعالى، وأن أكساب العباد كلها مخلوقة لله، أكسابهم يعني أعمالهم. الأشاعرة يقولون إن أفعال العباد خلق الله وكسب العباد، فيثبتون للعبد كسبا وكأنهم يبالغون في إثبات خلق الله تعالى للأفعال، ولا يثبتون للعبد إلا كسبا، ولكن ذلك الكسب قد لا يكون له حقيقة. من الأشياء التي لا حقيقة لها الكسب عند الأشعري، ولهذا يقول بعض الشعراء مما يقال ولا حقيقة تحته معلومة تدلو من الأفهام الكسب عند الأشعري والحال عند الهاشمي وطفرة النظامي، يعني أنها تقال وليس لها حقيقة، ومع ذلك كسب العبد نفسه وعمل العبد نفسه مخلوق لله تعالى. وهذه المسألة هي التي ألف فيها البخاري كتاب خلق أفعال العباد، أورد الأدلة على أن أفعال العباد كلها خلق الله، حركاتهم لا تكون إلا بإرادة الله تعالى وبمشيئته، وأن الله يهدي من يشاء فضلا منه ويضل من يشاء عدلا منه، وإذا كان هو الذي يهدي ويضل فإنه مع ذلك لا حجة لمن أضله الله عز وجل ولا عذر له، لا حجة له في ارتكاب المعاصي ولا عذر له. وقوله تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين، أخبر بأن حجة الله أقوى من حجتهم، وذلك أن الله حكى على المشركين احتجاجهم بقدرة الله بقولهم لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم لا تخرصون. ثم مع ذلك قال قل هل لله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. وقال تعالى كما بدأكم تعودون، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الذين هداهم الله من عليهم بالهداية ووفقهم وأعانهم حتى صاروا مهتدين، فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة. الذين حق عليهم الضلالة هم الأشقياء، هم الكفرة، هم المحرومون، حقت عليهم الضلالة. الله تعالى هو الذي أضلهم وصرف قلوبهم وحال بينهم وبين الهداية عدلا منه وحكمة. وكذلك قوله تعالى ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، ذرأنا أخبر بأنه ذرأهم يعني خلقهم لها. ورد أيضا في حديث أن الله تعالى يقول إني خلقت أو يقول الله يقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الله خلق للجنة أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم، وإن الله خلق للنار أهلا خلقهم لها وهم في أصلاب آبائهم. وفي الحديث القدسي أن الله قبض قبضة فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وخلق قبض قبضة أخرى وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. حكمة من الله تعالى أنه قسم خلقه إلى قسمين، فالحاصل أن هداية الله تعالى فضل منه وإضلاله عدل منه، ولهذا حكى الله تعالى عن أهل الجنة أنهم يقولون بعدما دخلوا الجنة الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، يعني يعترفون بفضل الله تعالى عليهم وبأنه هو الذي وفقهم وسددهم وأعانهم وأعطاهم ما يتميزون به عن أهل النار فضلا منه. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وكذلك عموم مشيئة الله، ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، لو شاء لجعلهم أمة واحدة، كما في قول الله تعالى فريق في الجنة وفريق في السعير، ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. لو شاء لجعلهم أمة واحدة يعني كلهم مهتدون، ولكن صرف قلوب هؤلاء عدلا منه وهدى قلوب هؤلاء فضلا منه. ويقولون إن الخير والشر والحلو والمر بقضاء من الله عز وجل، أمضاه وقدره. ورد ذلك أيضا في الحديث لا يؤمن أن تؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره، أي تؤمن بأن ما يحدث في الكون فكله من الله مقدر، خيره وشره حلوه ومره، ما يلائمك وما لا يلائمك تؤمن بأنه ما مكتوب عند الله تعالى. الخير النعم والخيرات التي تحصل لك، فإذا أصبت مثلا برزق حصل لك رزق وحصل لك نعمة وصحة ورفاهية وراحة طيبة وسعة بال، فاعلم أنها بقدر، بقدر من الله، من الله الذي قدرها. وإذا أصبت بهم أو غم أو حزن أو فقر أو مرض أو مصيبة في مال أو في بدن أو في ولد أو في أمر من الأمور التي تجلب لك السوء وتحزنك، فاعلم أنها مكتوبة، أنها مقدرة. وكذلك كل ما يحلو لك أو لا يحلو اعلم أنه من الله وأنه مقدر بقضاء من الله تعالى، قدره وأمضاه. واعلم أن الخلق لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله تعالى. الله تعالى هو الذي يعطي هؤلاء النفع وهؤلاء الضر ويقدر عليهم ما قدره. وأنهم فقراء إلى الله عز وجل لا غنى لهم عنه في وقت من الأوقات. قال الله تعالى والله الغني وأنتم الفقراء، وقال تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله، وفقر الإنسان فقر لازم، فقر ذاتي لا يمكن أن يتغير ولا أن يتحول. في الأبيات التي لشيخ الإسلام يقول فيها فالفقر لي وصف ذات لازم أبدا، كما الغنى أبدا وصف له ذاتي. الفقر للإنسان وصف ذاتي، والغنى للرب تعالى وصف ذاتي. هذا الكلام الذي ذكره المؤلف في هذه الفقرة يتعلق بالقضاء والقدر. قد ذكر العلماء أن القدر على درجتين، الدرجة الأولى أن الله تعالى علم الأشياء قبل وجودها ثم كتبها في اللوح المحفوظ، والدرجة الثانية أن الله تعالى أراد الأشياء الموجودة ثم خلقها، فالدرجة الأولى تتضمن العلم والكتابة، والدرجة الثانية تتضمن الإرادة والخلق، أرادها وخلقها. ولهذا يقولون لا يكون في الوجود إلا ما يريد، لا يمكن أن يحدث شيء في الوجود إلا بعد إرادة الله تعالى. ثم إن هذه الدرجة انقسم الناس فيها إلى ثلاثة أقسام، فقوم أنكروها وقالوا ليس لله قدرة على أفعال العباد، وهؤلاء هم المعتزلة، ولهذا يسمون مجوس هذه الأمة، حيث جعلوا مع الله خالقا فقالوا كل أحد يخلق أفعاله، ليس لله قدرة على أفعال العباد، فجعلوا قدرة العباد أقوى من قدرة الله. هذه طائفة المعتزلة، وطائفة غلت في هذه الدرجة وبالغت فيها، وهم الجبرية الذين جعلوا العبد كالأداة، ليس له أي اختيار وليس له أي عمل ولا ينسب إليه أي حركة، وجعلوا حركة العباد كحركة المرتعش، وهو الذي ترتعش يداه ولا يقدر على إمساكها، وجعلوا حركاته كحركات الشجر الذي تحركه الرياح بغير اختياره، ويسمون الجبرية، يدعون أن العبد مجبور على أفعاله. وقد رد عليهم أهل السنة وقالوا إن في هذا القول إبطال للشريعة وسلب للحكمة، وذلك لأن الله تعالى يوجه الأوامر إلى الناس ويأمر وينهى، ولولا أن للعباد قدرة على أفعالهم لما أمرهم بها، كيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا وهم مع ذلك لا يقدرون على شيء، وكيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا وهم لا يقدرون على شيء، وكيف يقول لهم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا وهم لا يقدرون على شيء. وأيضا فإن في الغلو في هذه الدرجة مخالفة للعقل، فالذين يدعون أنهم مجبورون على هذه الأفعال مضطربون في ذلك ومخالفون لعقولهم، ثم هم أيضا مخالفون لواقعهم. والحاصل أن مثل هؤلاء يحتجون بالقدر على المعاصي، ولكن عندما يعاقبون لا يحتجون به. في أبيات ابن القيم الميمية يقول فيها وعند مراد الله تفنى كميت، وعند مراد النفس تسدي وتلحم، وعند خلاف الأمر تحتج بالقضاء ظهيرا على الرحمن للجبر تزعم. فجعلهم إذا جاء للنفس حظ اهتموا بالأمر وعملوا، لأجل حفظ النفس. وإذا جاء أمر الله يفنى أحدهم كأنه ميت، وإذا وقع في معصية احتج بالقضاء واحتج بالقدر. ومشهور أن بعض أولئك الزنادقة دخل على شيخ الإسلام ابن تيمية فأنشده أبياتا يحتج فيها بالقدر، الأبيات المشهورة التي أولها: أيا علماء الدين ذمي دينكم تحير دله على خير سنتي، أو كما قال. وفيها قوله: دعاني وسد الباب دوني فهل إلى دخولي سبيل بينوا لي حجتي، إذا ما قضى ربي بطردي وشقوتي وبعدي عن الخيرات ما وجه حيلتي، أو كما قال. لما قرأها شيخ الإسلام وهو جالس عنده بعض تلاميذه أخذ يكتب ردا عليه، يحسبون أنه يرد عليه نثرا وإذا هو يرد عليه نظما، فرد عليه بأبيات زادت على المئة. الأبيات التي أولها: سؤالك يا هذا سؤال معاني مخاصم رب العرش دار البرية، وتدعى خصوم الله يوم معادهم إلى النار طرا معشر القدرية، سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به في الشريعة. ونحن نقول لهؤلاء الذين يحتجون بالقدر: نعاملكم ما تحتجون به، ولكنهم لا يقنعون. ذكر أن رجلا سرق فجاء به إلى عمر فقال: أتعاقبني على أمر مقدر علي مكتوب علي؟ فقال عمر: أنت سرقت بقدر الله وأنا أقطع يدك بقدر الله. ولما سافر إلى الشام وذكر له أن الوباء قد وقع في الشام فرجع بأصحابه إلى المدينة، فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال: نفر من قدر الله إلى قدر الله، الله تعالى قدر لنا أننا نذهب ونرجع فهذا قدر الله. وكذلك قصص في مثل هذا، أن يقال لهم: نعاقبكم لذلك. ذكروا أن بعض الخدم كان يقود رجلا أعمى فكان يتعثر به في الحفر، فلامه فقال: هذا قدر الله. فعند ذلك ضربه بعصاه حتى سقط، فقال: كيف تضربني؟ فقال: هذا قدر الله، قدر الله تحتج بالقدر، نحن نحتج بالقدر. مع أنهم لا يحتجون به أيضا في مصالح أهوائهم، كما ذكر ذلك ابن القيم: عند مراد النفس تسدي وتلحم. والحاصل أن هاتان فرقتان متضادتان: فرقة المعتزلة الذين أنكروا قدرة العبد قدرة الله، وفرقة الجبرية الذين أنكروا قدرة العبد، وبقيت الفرقة الثالثة وهم أهل السنة الذين أثبتوا قدرة الله تعالى قدرة عامة، وأثبتوا للعبد قدرة تناسبه وهي قدرة خاصة، وجعلوها مرتبطة بقدرة الله تعالى لا تحصل إلا بعد قدرة الله ومشيئته، واستدلوا عليها بالآيات، مثل قوله تعالى: لمن شاء منكم أن يستقيم، وما تشاءون إلا أن يشاء الله، ومثل قوله: فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله. ومثل قوله من شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله وأشباه ذلك، حيث جعل لهم مشيئة وجعل مشيئتهم مرتبطة بمشيئة الله تعالى. فلذلك نقول إن مشيئة العباد يتمكنون بها من مزاولة الأعمال، أعمالهم الدينية وأعمالهم الدنيوية. فالله تعالى أعطى الإنسان هذه القوة بحيث أنه يحمل الأثقال، وبحيث أنه يحرث ويحفر ويغرس ويتمكن من الأشياء التي تناسبه. هذه القوة التي أعطاه الله هي التي كلفه لأجلها، ولو كانت قدرة الله محيطة به فهو أعطاه وأمره أن يمتثل ما أمر به، ولم يأمره إلا وعنده استطاعة. ولهذا يذكر أنه مكلف بقدر الاستطاعة، كقوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وكقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. فأوامر الله تعالى ونواهيه لا بد أن تكون مقدورة للعبد، وأن العبد يستطيع أن يفعلها وتنسب إليه لأنه الذي باشرها.